بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. كل إنسان يريد أن يوصي بوصية، فمثلا أن يوصي بأرض من أجل أن يسكن عليها الفقراء، أو من أجل أن تعمر مسجدا، ينبغي أن يكون أولا هذا الموصي مالكا. فإذا لم يكن مالكا، كأن يقول أوصيت بالأرض الفلانية وهو لا يملكها، هذا كلام فارغ لا قيمة له، لأنه يوصي بشيء لا يملكه، ولا يمكن أن نتصرف بشيء في هذه الوصية. اللهم إلا إذا قال: أوصيت بمال ليشترى به قطعة أرض من أجل أن يبنى عليها مسجد أو بيوت للفقراء، هذا أوصى بالمال فهو يملك المال. أعدنا إلى نفس الشيء، معنى ذلك يشترط أن يكون مالكا. الشرط الثاني: ينبغي أن يكون عاقلا. إذا لم يكن عاقلا يكون مجنونا، والمجنون لا عبارة له، وإذا كانت لا عبارة له فأي كلام ينطبق على وصيته، لأنه ليس من أهل الكلام، بل يحتاج إلى من يكون قائما بشؤونه وأعماله. هذه صفة الموصي. أما الموصى له لكل متملك، متملك إما أن تكون جهة خاصة أو جهة، أو أن تكون جهة عامة. الجهة الخاصة من الممكن أن تكون شخصا أو مجموعة من الفقراء أو مجموعة من طلاب العلم، أو أن تكون عامة في سبيل الله، المسجد للمسلمين جميعا، بئر للمسلمين جميعا، طريق للمسلمين جميعا، جسر على نهر للمسلمين جميعا، مستوصف للمسلمين جميعا، مشفى للمسلمين جميعا، يعني هذا ما يكون في سبيل الله عز وجل، مدرسة، معهد شرعي، إلى غير ذلك، بيوت رباط للذين يقدمون، يعني مثل منازل للذين يأتون مسافرين ويمرون بالبلد. نعم. قال: من أركان الوصية الموصي. من الموصي؟ صاحب المال، صاحب الحاجة، والموصى له الذي سيتملك هذه الحاجة. فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأقدار، يعني إذا كان صاحب عبارة غير محجور عليه بصغر، بجنون، بسفه، إلى غير ذلك، بالسفه خلاف. وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون وهو الذي ذهب عقله ولا يدري ماذا يتصرف، والمبرسم نوع من أنواع الجنون أي يضاف إليه، والمعدوه الذي لا يدري ما يفكر وما يتكلم، فلا تصح وصيته لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى لا قيمة لهذا القول. والبرسام والعته نوعان من اختلاف والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالمجنون، والصبي غير المميز كالمجنون، لا نسمح له أن يتصرف لنفسه ولا في ماله، بل نجعل عليه صبيا، بل نجعل عليه وليا، كما قال ربنا عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. معنى ذلك هؤلاء اليتامى صغار، لا نأتي إلى يتيم عمره 40 سنة، لا يسمى يتيم، لا يتمى بعد بلوغ. إذن فهذا المعنى، والصبي غير المميز كالمجنون، إذن ما دام صغيرا لابد من وصي عليه. وأما المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره كإعتاقه وهبته، إذ لا عبارة له كالمجنون. يعني المميز هو الولد الصغير الذي يعرف كيف يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، يبدل ثيابه، هذا صار ولدا مميزا، لكنه ما زال في حيز الصبا لا عبارة له. فأن يأتي هذا الصبي فيتنازل عن ماله أو يهب المال أو أن يوصي بالثلث أو أن يدبر عبدا ملكه من والديه إلى غير ذلك، الحكم عليه تماما كالمجنون. وفي السفيه خلاف، المذهب صحة وصيته لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي. السفيه مبذر لماله ولكنه فيه عقل، ولكننا ننظر إلى هذه المسألة فنقول إن هذا السفيه الآن عندما يوصي بالخير لنفسه ولأهله وللمسلمين، هذه العبارة الصحيحة الوحيدة التي يقوم بها، هل نقبلها أم لا نقبلها؟ والله أعلم. وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصى له، يعني الذي نعطيه هذا المال، نوصي له هذا المال، يتصرف في هذا المال بعد أن أوصى به الموصي من أجل أن يكون أحد مصارف هذا المال، إشارة إلى الموصى له. فالموصى له إن كان جهة عامة، جهة عامة قال للمساكين، للفقراء، للجند في سبيل الله، للمساجد، للمعاهد، للمدارس، للربط إلى غير ذلك، هذه جهة عامة ليست لشخص، كل من اتصف بهذه الصفة يأخذها. فالشرط ألا تكون جهة معصية، لا يجوز أن يقول أوقفت هذا المكان للزناة، لشراب الخمر، الحشاشة، إلى غير ذلك من هذا الأمر، هذا حرام، لا يجوز أن تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم أو ذمي. يعني الذميون يأتون إلينا فيتحاكمون، فهل يقرهم الحاكم حتى ولو كانوا من اليهود والنصارى أن يوقفوا على أصحاب المعاصي؟ لا. فمثلا فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، بيت، منزل، هذا للرقص، اجتماع الشباب بالنساء، للخلوات، كما قلت أي مسألة نهى الإسلام عنها، لاختلاط الرجال بالنساء، حتى ولو كانت على سبيل الطاعة شكلها، حتى ولو كانت، يعني الطاعة المشوبة بالمعصية ينبغي أن تزال المعصية حتى تصح في طريق الطاعة. فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع الفقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله تعالى بالرقص على آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتواجدون بسبب ذلك، فهذه الوصية باطلة. يعني هنالك بعض الناس يشذون أحيانا تحت اسم العبادة، هذا الرقص ما يسمى بالحضرة، المراد فيه إذا فعلوا شيئا تحت اسم ذكر الله عز وجل. ويوجد اليوم في العالم الإسلامي بقع يجتمع فيها الرجال والنساء معا، ويجتمع فيها الرجال والمرضى من الأطفال، وأحيانا يوجد بعض الأشياء كالناي والصنجة والخرخات، يعني إلى غير ذلك من أدوات اللهو، ويقولون بعد ذلك نحن نصل إلى الله عز وجل، وربما يضربون الأرض بأرجلهم، يقولون إننا نضرب الشيطان، وهم بحاجة إلى ضرب لأنهم هم الشياطين حقيقة. فهؤلاء إذا فعلوا ذلك، وربما ترى بعضهم يختلط، وهؤلاء النساء ربما تنكشف رؤوسهم وصدورهم وأيديهم وبعض أرجلهم، وهذا ما رأيناه بأعيننا. نحن لا نعمم، ولكن نقول إذا صار هذا ويقولون إن هذا هو الوجد على ما يقوله المتصوفة، معنى ذلك أخطأوا في طريقهم وأخطأوا في سلوكهم، فهذا لا يجوز. يعني لا يمكن أن تكون هنالك نية صافية في قلب إنسان ثم يختلي بامرأة ويقول أنا أعرف نفسي، هذا حرام. ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا كان الشيطان ثالثهما في هذه الحالة، ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فهذه الوصية لأمثال هؤلاء باطلة. كما لو أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقض، مع أنه ذمي، عندما يريد أن يتحاكم إلينا هذا مكان يقام فيه الشرك فلا نوافقه على ذلك، أما بينهم وبين أنفسهم لا علاقة لنا بهم. أما إذا كانوا تحت حكمنا ونحن الذين نريد أن ننفذ الوصية فلا ننفذها لهم. وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك، يعني معين إنسان جد عنده ولد الآن، زوج ابنه فقال أوصيت بهذا البيت لحفيدي، وحفيده إلى الآن ما نزل من بطن أمه، غير موجود الآن، ما حملت هذه الكنة، ما حملت، فكيف يكون هذا الولد له بيت؟ فكأنه أوصى لمعدوم. أما لو كان هذا موجود كيف نعرف أنه موجود؟ إذا انفصل هذا الولد من أمه من الوصية إلى الانفصال دون ستة أشهر، أقل من ستة أشهر، عند ذلك نقول كان موجودا قطعا، ولذلك الوصية تتحقق له، لأنه ما أوصى لمعدوم، أوصى لموجود. كيف نعرف ما معنى ستة أشهر؟ من أين جئنا بها؟ ربنا عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فلو طرحنا الحولين 24 شهر من 30، فأقل مدة الحمل تكون 6 أشهر. ولذلك عند القضاة الآن إذا انفصل الولد لستة أشهر فما فوق لا تعتبر، يعني لا تعتبر هذه المرأة زانية قبل العقد بها. أما إذا انفصل الولد حيا دون 6 أشهر معنى ذلك هذه المرأة كانت زانية قبل العقد بها. ولذلك لما أراد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يقيم الحد على امرأة اجتمع الصحابة ونظروا واستأنسوا بكلام الله عز وجل فاستخرجوا هذه القاعدة فدرأوا الحد بالشبهة، وكانت المرأة قد وجد عندها الولد لفترة كانت من الممكن أن يكون من زوجها 6 أشهر فأكثر، فامتنع سيدنا عثمان من إقامة الحد عليها بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر. معنى ذلك حقيقة كان موجودا، فإن انفصل ل6 أشهر فأكثر ماذا نفعل؟ أكثر من 6 أشهر نظر. إن كانت المرأة فراشا للسيد أو للزوج لم يستحق شيئا لاحتمال علوقه بعد الوصية. يعني نحن إذا ينبغي أن تكون عند الوصية أن يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا عند ذلك لا يستحق شيئا. وإن لم تكن فراشا بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل الوصية، فارقها حاملا ثم أوصي لها، عندنا أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل 4 سنين. فيتصور، يعني يأتي بعض الأطباء اليوم أو بعض الناس فيقولون كل الناس أبناء 9. جاءت بعض الأخبار أنه يوجد وفي زمن الإمام الشافعي من حمل في هذه الفترة. سألنا الأطباء عن ذلك فقالوا لا نستطيع أن نبقي الولد الآن، ما دام عندنا أجهزة نستطيع أن نخرج الولد من أجل صحته وصحة أمه. كانوا سابقا ليس عندهم شيء من هذا، فماذا يفعلون؟ يتركون الأمر إلى القدر. هذا ما كان. على كل حال خبر، من أراد أن يصدق ذلك فليصدق، ومن أراد أن لا يصدق فهو حر. لكن الأخبار التي وردت يوجد بعض النساء من استمر معها ذلك الأمر بما ورد في النصوص التي وردت عن الأئمة. إن كان الانفصال لأكثر من 4 سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئا، لأن أكثر من 4 سنين لا يمكن. فلو انفصل لدون ذلك ففيه خلاف، والراجح أنه يستحق لأن الظاهر وجوده. ما دام أنه كان موجودا يمكن أن يأخذ هذه الوصية. والشرط الثاني أن ينفصل حيا. فهل نوصي لميت أم لحي؟ لحي. فإن انفصل ميتا فلا شيء له، والله أعلم، لا له ولا لورثته. ولو أوصى في سبيل الله أو لسبيل الله، قال هذا في سبيل الله، أول ما يفهم من ذلك الجهاد في سبيل الله. صرف ذلك لمن؟ إلى الغزاة من أهل الصدقات، لأنه المفهوم شرعا. يعني الغزاة قسمين، قسم أغنياء يقاتلون بأموالهم وأنفسهم لا حاجة لهم بذلك، وقسم فقراء. فهؤلاء الفقراء يحتاجون إلى سلاح، يحتاجون إلى مركوب، يحتاجون إلى نفقة لعيالهم، تصرف هذه الوصية لهم. وأقل من تصرف إليه 3. ما قال وصرف مثلا في سبيل الله، معنى ذلك هذه جهة مجموعة، وهذه المجموعة أقل ما يصرف عليها أن تكون 3 فأكثر، يعني حتى تسمى مجموعة، حتى تسمى طائفة، حتى تسمى جهة، لابد أن تكون 3 أشخاص فأكثر. ويجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد. أي مسلم أراد أن يعمر مسجدا فله الحق في ذلك. بقي هنالك من الأشياء التي تزار. اشتهر في منطقة من المناطق أن هذا قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو عالم من العلماء، ونحن نعظم علماءنا لا على جهة أننا نتجه إلى هذه القبور، لا، ولا أن نعظم هذه القبور، وإنما نعظم العلم ونعظم أصحابها ونعظم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل لا يجوز ازدراء قبر مسلم مهما كان، أدنى مسلم لا يجوز أن نجلس على قبره، ولا أن يبول أحد على قبره، ولا أن يوسخ قبره إلى غير ذلك. المسلم محترم حي وميت في آن واحد. لكن لو سئلنا ماذا يثبت من القبور، هي قاعدة عندنا عامة، لا يثبت حقيقة من القبور حتى ولا قبر أبيك وأمك، يعني ولو أنت تتعهد هو مو ثابت هذا، لأنك لا تدري. يعني رحت من هون إجا الحفار نقله من أرمي الأرنش وعرفه، محتمل أم لا محتمل. أما الذي وصل بالتواتر أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين فقط من كل القبور في الدنيا هي التي ثبتت في التواتر أن هذا القبر قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جهة قدمي سيدنا الصديق، وإلى جهة قدمي الصديق طبعا بالتسلسل من القبلة إلى جهة الشمال متدرجين إلى الوراء من سيدنا عمر رضي الله عنه، ولا يثبت بعد ذلك لأحد تواترا. وكذا لعمارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا يقصد بذلك أيضا أن نفعل المنهي عن أن نأتي إلى قبر فنتخذ ذلك القبر مسجدا كما تفعل اليهود والنصارى. لا، ما معنى مسجدا؟ أن يتجه إليه وأن يكون قبلة سوى الكعبة المشرفة. أما في ناحية من النواحي التابعة لأراضي الوقف مثلا دفن فيها شخص، ما اتخذوا القبر مسجدا، هنالك فرق كبير. أن يتخذوه أي أن يجعلوه قبلة لهم وأن يصلوا، أما قبر ونحن نعلم أن هذا الميت لا يضر ولا ينفع. الشيء الآخر، قال لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها والله أعلم. الشيء الآخر الذي ينبغي أن يثبت في قلوب وعقول المسلمين مسألة هامة جدا، أننا ينبغي علينا ألا نعتقد أن هذا الميت ينفع أو يضر أبدا، لأن أصل الحقيقة كما علمنا رسول الله إذا سألت فاسأل الله، ما قال فاسأل عبد الله، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت أحياء وأموات على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأيضا أن تتوسل بشخص لا تعرف هل مات على الإيمان أم مات على الكفر، نحن لا نستطيع أن نجزم إلا بأن الأنبياء وأن العشرة المبشرين بالجنة ومن أخبر عنهم رسول الله أنهم في الجنة صلوات الله وسلاماته عليه، هؤلاء في المرتبة الأولى. وما سوى ذلك نحسن الظن بالله، حتى في صالح المسلمين نحسن الظن بالله أن هؤلاء من أهل الجنان. أما أن نجزم قد يكون هذا الإنسان مات على غير دين الله، نسأل الله حسن الخاتمة. وهذه العقيدة يجب أن يتحلى بها كل إنسان، فلا يجزم بشيء من هؤلاء لا ندري كيف ختم لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، ونحن لا نظن بالله إلا الحق والصدق، ونظن كل هؤلاء العلماء والصالحين إن شاء الله من أهل الجنان ومن أهل الفردوس الأعلى، ومن مرافقة ظننا حسن. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز عندما وصف المؤمن فقال إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني إني تيقنت أني ملاق حسابي، يعني تيقنت مغفرة الله وعفو الله وثواب الله وجزاء الله. فظن هنا بمعنى تيقن، ولكن لا بد أن نقول ونبين كلمة الحق. ثم قال بعد ذلك وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال، والحمد لله رب العالمين.